بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قلنا في الدرس السابق إن التغير إما تدريجي وإما دفعي، والتغير التدريجي باعتبار أنه قابل للانقسام إلى أجزاء لا تجتمع في الوجود فعلا فيكون هو نفس الحركة، فالتغير التدريجي هو نفس الحركة. أما التغير الدفعي فهو وإن لم يكن نفس الحركة لكنه لا يستغني عن الحركة بل يستلزم الحركة، وذلك لأنه يحتاج إلى موضوع، وذلك الموضوع يحمل قوة التغير، فحينئذ يكون محتاجا ومستلزما للحركة. والحركة التي يستلزمها التغير الدفعي إما أن تكون سابقة عليه وإما أن تكون لاحقة له. فمثلا خروج الجسم من حالة السكون إلى الحركة هذا تغير دفعي، دفعة واحدة من كونه ساكن صار جنو متحرك، فهذا التغير الدفعي ملحوق بالحركة، يعني قد سبق الحركة، حصل هذا التغير ثم جاءت بعده الحركة، أو بالعكس أن يكون التغير مسبوقا بالحركة كتغير الجسم المتحرك من حالة الحركة إلى حالة السكون حينما يصل إلى المنتهى، فتحوله من الحركة إلى السكون تغير دفعي، وهذا التغير الدفعي مسبوق بالحركة، أي كانت الحركة شنو؟ قبل سابقة عليه. إذن إذا لاحظنا التغير الدفعي من جهة المبدأ فهو ملحوق بالحركة، وإذا لاحظناه من جهة المنتهى من حركة إلى سكون فهو مسبوق بالحركة، لكن على كل حال لا يخلو عن حركة إما سابقة وإما لاحقة، هذا هو التغير الدفعي. ولكن التغير الدفعي في الحقيقة إنما يقع في حدود الحركة لا في أجزاء الحركة. ما هو الفرق بين الحد وبين الجزء؟ الجواب الجزء يحمل امتداد الكل، يعني إذا كان الكل فيه امتداد فالجزء لا بد أن يكون فيه شنو؟ امتداد، أي يكون من جنسه، الجزء يكون من جنس الكل، فإذا كان الكل فيه امتداد أو هو امتداد فالجزء أيضا امتداد، كما في الخط، فإن الخط إذا قطعناه وجزأناه لو عندنا خط متر قسمناه إلى سنتيمترات، فهذه السنتيمترات حدود أم أجزاء؟ الجواب أجزاء. لماذا أجزاء؟ لأنها امتداد كالخط، كما أن الخط امتداد في جهتين، هكذا السنتيمتر أيضا فيه امتداد، له طرفان امتداد، طبعا امتداد في بعد واحد في خلاف الصف، فهو امتداد في بعدين. فإذا أخذنا السنتيمتر الذي فيه امتداد وجزأناه، أيضا أجزاؤه لها امتداد، وإذا جزأنا الجزء أيضا أجزاؤه لها امتداد، وكلما تنازلنا في التجزئة فالجزء يحمل خصوصية الكل وهي الامتداد. وإلا لو وصلنا إلى جزء لا امتداد فيه، فكيف تكون الكل وصار فيه امتداد مع أن الأجزاء لا امتداد فيها؟ فاقد الشيء لا يعطي. هذه خصوصية الأجزاء. أما الحدود فحد الشيء ليس من جنسه، ولهذا قلنا حد الخط هو النقطة، والنقطة ليست من جنس خط. الخط له امتداد لكن النقطة ليس لها امتداد. في محل كلامنا إذا جئنا إلى الحركة، فإن كان النظر إلى أجزاء الحركة فالأجزاء تحمل خصوصية الحركة، وهي أنها وجود تدريجي سيال، فلا ينطبق عليها عنوان التغير الدفعي، وإنما ينطبق عليها عنوان التغير التدريجي. إذن التغير الدفعي لا يصدق على الأجزاء، وإنما يصدق على ماذا؟ على حدود الحركة، بما أن حد الحركة ليس من جنس الحركة فينطبق التغير الدفعي على شنو؟ على حد الحركة. وحد الحركة، الحركة كم حد له؟ حدان، من جهة المبدأ ومن جهة المنتهى. فمن جهة المبدأ تحول الجسم من السكون إلى الحركة، هذا تغير دفعي وقع في حد الحركة من حيث المبدأ، ومن جهة المنتهى تحول الجسم شنو؟ من حركة إلى سكون دفعة واحدة، فيكون التغير الدفعي قد وقع في حد الحركة من جهة المنتهى. إذن التغير الدفعي أين يكون؟ إما في مبدأ الحركة، أي في حدها من جهة المبدأ، وإما في حد الحركة من جهة المنتهى. هل يمكن أن يقع في وسط الحركة؟ هل يمكن؟ الجواب نعم يمكن، ولكن يكون اعتباريا وليس حقيقيا، لأن الحركة بالحقيقة وجود واحد متصل سيال، ولكننا بالاعتبار الذهني نستطيع أن نجزئ الحركة إلى أجزاء، فنجعل لها نصفا وثلثا وربعا وهكذا. فلو وضعنا لها نصفا فانتقال المتحرك من النصف الأول إلى النصف الثاني يعني إذا وصل إلى النقطة الفاصلة بين النصف الأول والنصف الثاني، التحول من الأول إلى الثاني سيكون تحولا دفعيا، تغيرا دفعيا. لكن هذا بالاعتبار لو بالحقيقة، هذا بالاعتبار، لأن أصل النقطة وانتصاف الحركة هذا أمر اعتباري وهمي باعتبار العقل، أما في الخارج فهي وجود واحد سيال متصير. إذن إذا أردنا تغير دفعي حقيقي فلا نجد ذلك إلا في المبدأ والمنتهى، أما في الأثناء فيكون اعتباريا وليس حقيقيا. قال والتغير الدفعي بما أنه يحتاج إلى موضوع يقبل التغير وقوة سابقة على حدوث التغير كما شرحناه في الدرس السابق، فهو لا يتحقق إلا بحركة. أين تكون الحركة؟ إما سابقة، إذا لاحظنا التغير الدفعي في المنتهى، وإما لاحقة، إذا لاحظنا التغير الدفعي في المبتدأ. لا يتحقق إلا بحركة، لما عرفت أن الخروج من القوة إلى الفعل كيفما فرض لا يتم إلا بحركة، لكن مو هو نفس الحركة، وإنما يستلزم الحركة كما شرحناه في الدرس السابق وبداية الدرس. هنا وصلنا بالتطبيق، غير أنه هذا التغير لما كان تغيرا دفعيا كان من المعاني المنطبقة على أجزاء الحركة الآنية. هذا التعبير دقيق لو تسامح؟ تسامح؟ إذا ينطبق على أجزاء الحركة والحركة تنطبق على أجزاء الزمان، فهذه الأجزاء لها امتداد كامتداد الحركة وامتداد الزمان، فلا يكون التغير تغيرا دفعيا، وهذا خلفه. نحن قاعد نفترض شنو؟ أنه تغير دفعي. إذن مراد شنو؟ مراد من الأجزاء هنا الحدود، حدود الحركة. وحد الحركة هو شنو؟ هو مبدأها ومنتهاها. والزمان الذي هو مقدار الحركة ما هو حده؟ الزمان، الآن. والآن كما درسنا سابقا من جنس الزمان أو ليس من جنس الزمان؟ ليس من جنس الزمان، بل هو أمر عدمي أصلا، إنما نثبت له ونتعامل معه أحيانا معاملة الوجود باعتبار ما يتحد معه وهو المحدود، وإلا فالحد أمر عدمي. إذن مراده الحدود من المعاني المنطبقة على حدود الحركة، والحد آني أم تدريجي؟ الحد آني، يقع في الآن اللي هو طرف الزمان وليس أمرا تدريجيا. وقد ضربنا أمثلة سابقة للتغيرات والحركات الدفعية كالوصول، فإن وصول شيء إلى مكان محدد هذا الوصول يصير شنو؟ دفعة. أما الحركة شنو؟ مقدمة للوصول، والترك أيضا دفعة، والاتصال والانفصال والمماسة وغير ذلك كلها أمور دفعية تقع في حدود الحركة، أي في طرف الحركة لا في أجزاء الحركة، ولهذا تكون دائما إما مسبوقة بالحركة كالوصول والاتصال، وإما ملحوقة بالحركة كالتركيب والانفصال. فإن هذا الجسم إذا ترك المكان، الترك دفعي لكنه ملحوق بالحركة، أما الوصول فهو مسبوق بالحركة، الاتصال دفعي لكن مسبوق بالحركة، الانفصال دفعي لكن ملحوق بالحركة. فهو فالتغير كيفما فرض لا يتم إلا بحركة، إن كان تدريجيا فهو عين الحركة، وإن كان دفعيا فهو إما مسبوق وإما ملحوق بالحركة. ثم يشير المصنف رحمه الله في هذا المقطع إلى مطلب جديد كان المفروض بالمصنف أن يعقد له فصلا مستقلا كما فعل في كتاب بداية الحكمة، حيث عقد له فصلا مستقلا وهو الفصل الرابع من مرحلة القوة والفعل تحت عنوان الحركة التوسطية والحركة الدفعية أو القطعية، الحركة التوسطية والحركة القطعية. وهنا نطرح سؤالين، السؤال الأول ما هو المراد من الحركة القطعية والحركة التوسطية، وهل هما قسمان متباينان لمقسم واحد أم أن اختلافهما اعتباري؟ السؤال الثاني هل هما موجودان في الخارج أم لا، يعني أيهما موجود في الخارج وأيهما ليس له إلا وجود ذهني ليس إلا. أما جواب السؤال الأول فقد تقدم تفصيلا في البداية، حيث قلنا الحركة التوسطية والحركة القطعية هما مجرد اعتبارين لمعنى واحد، ولهذا التعبير بأن الحركة على قسمين توسطية وقطعية تعبير موهم، فإن الإنسان حينما يسمع الحركة تنقسم إلى توسطية وقطعية شو يتصور؟ أنه يوجد قسمان والقسمة قاطعة للشركة، يعني الأقسام متباينة كأقسام الكلمة فعل وحرف مثلا واسم، بينما التوسطية والقطعية ليس قسمين متباينين للحركة بل الحركة في الحقيقة هي معنى واحد، لكنه بالنظر والاعتبار واللحاظ نستطيع أن نقول هي إما توسطية وإما قطعية. توضيح ذلك، إذا كان لدينا جسم في نقطة ألف ساكن في نقطة ألف فتحرك وخرج من ألف متوجها إلى باء، فله اعتباران، الاعتبار الأول أن يلحظ بما هو ما بين المبدأ والمنتهى، أن هذا الجسم بين المبدأ والمنتهى. كما لو خرج الإنسان من البصرة متوجه المثل إلى النجف، فبمجرد حركته من البصرة سيصدق عليه أنه شنو؟ بين المبدأ والمنتهى. يعني قد واحد يقول البصرة كبيرة، يكون خلينا نقطة لتقريب الفكرة. خلينا نفترض أن النقطة البداية سيطرة المطار اللي رايحين للبصرة إلى سيطرة النجف، فبمجرد أن تحرك من سيطرة المطار في البصرة ماذا يصدق عليه؟ يصدق عليه أنه الآن هو ما بين المبدأ والمنتهى. سواء تحرك مترا أو تحرك كيلومتر أو تحرك 100 كيلومتر أو تحرك 300 كيلومتر، هو كله يصدق عليه شنو؟ بين المبدأ والمنتهى. بعبارة أخرى، هذا العنوان وهو ما بين المبدأ والمنتهى الذي يعبر عنه عرفا في الطريق، هذا العنوان اللي هو في الطريق يعني ما بين المبدأ والمنتهى، يصدق على الجسم المتحرك في أي موضع من مواضع الطريق، يصدق عليه هذا العنوان بتمامه. يعني لو توقف وين؟ في البطحاء، في الناصرية، شو نقول؟ هو بين المبدأ والمنتهى. يعني جزء من معنى بين المبدأ والمنتهى لو تمام المعنى يصدق عليه، تمام المعنى يصدق عليه. وهكذا لو تحرك مترا واحدا أيضا يصدق عليه ما بين المبدأ والمنتهى بتمام المعنى، مو بجزء المعنى. فإذا قطع الكيلو الأول يصدق عليه ما بين المبدأ والمنتهى بتمام معنى الكلمة، وإذا قطع الكيلو الثاني يصدق عليه بتمام الكلمة أنه ما بين المبدأ والمنتهى، وهكذا. وهذا يعني أن عنوان ما بين المبدأ والمنتهى يصدق على هذا الجسم كصدق الكل على أفراده، فإن الكل يصدق على كل فرد فرد بتمام المعنى. الإنسان يصدق على أفراد الإنسان، يعني كل فرد فيه جزء من الإنسان، لو كل فرد فيه تمام معنى الإنسان. هذا الفرد إنسان بتمام معنى الكلمة، وهذا الفرد إنسان بتمام معنى الكلمة، وهكذا. فتكون نسبته نسبة الكل إلى أفراده، لأن أي موضع من مواضع الطريق يصدق عليه ما بين المبدأ والمنتهى بتمام معنى الكلمة بنحو صدق الكل على أفراده. بل هذا العنوان يصدق على هذا الجسم ولو كان ساكنا، يعني لو فات السيطرة مات البصرة ورا كيلو متر كيلو وين عطلت السيارة مالته وتوقف، حينما يتوقف يصدق عليه أنه ما بين المبدأ والمنتهى أو ينتفي ذلك، يصدق عليه. فإذا صدق هذا العنوان أنه ما بين المبدأ والمنتهى ثابت، سواء كان الجسم متحركا أو سكن بعد ذلك، على كل حال هو يصدق عليه ما بين المبدأ والمنتهى بتمام معنى الكلمة كصدق الكل على أفراده. وهذا الوصف والعنوان يصدق تدريجا لو دفعة واحدة، يعني كون هذا الشيء ما بين المبدأ والمنتهى، هذا تدريجي، لو دفعة واحدة، دفعة واحدة بمجرد حركته وخروجه من السكون إلى الحركة من سيطرة البصرة، بمجرد هذا التغير إذن هو صار شنو؟ ما بين المبدأ والمنتهى. بعبارة أخرى، له حالة منتظرة أو ليس له حالة منتظرة؟ بعد ينتظر شيء ليصدق عليه ما بين المبدأ والمنتهى، لو بمجرد خروجه من السكون إلى الحركة يصدق عليه ما بين المبدأ والمنتهى، بمجرد حركته، بمجرد خروجه يصدق عليه ما بين المبدأ والمنتهى، ولا تكون هناك حالة منتظرة. نعم، هذا المعنى وهو ما بين المبدأ والمنتهى، باعتبار أنه كما يصدق على المتحرك يصدق على الساكن، وكلامنا في الحركة، احنا وين قاعد نتكلم؟ حركة توسطية، وإذا كان ساكناً هو متحرك أو ليس متحركاً؟ ليس متحركاً، لهذا نحتاج إلى إضافة قيد، ذلك القيد نخرج به الجسم فيما لو كان ساكناً، وهذا القيد شنو؟ هذا نقول بحيث لو فرضنا أي جزء من أجزاء المسافة أو أي حد من حدود المسافة لكان ذلك الجسم والشيء في ذلك الحد ليس قبله وليس بعده، باعتبار متحرك من البصرة إلى النجف، فالجزء والحد الذي وصل إليه بعد حين يصدق ليس قبله لأنه قد انقضى الذي قبله، وليس بعده لأن بعده شنو؟ لم يأتي. فكل حد نفترض لهذه المسافة يصدق أن هذا الشيء ليس قبله وليس بعده في ذلك الحد، وهذا يخرج لنا الجسم الساكن، لأن الجسم الساكن له حد ومكان محدد، يعني مو أي حد فرضته، بينما المتحرك باعتبار أن الحركة وجود واحد سيال أصل ليس له أجزاء، أجزاؤه باعتبار الذهن والعقل، فأي حد فرضته فهو ليس قبله ولا بعده، وبهذا نخرج الساكن. فلنقرأ نفس العبارة ونشرحها. قال ثم الحركة تعتبر تارة، والتعبير ما قال على قسمين، قال تعتبر، إذن هذا التعدد إنما هو تعدد بالاعتبار، بينما الحقيقة واحدة، يعني لا يوجد لدينا قسمان للحركة وإنما قسم واحد كما سنقول، وهو الحركة القطعية، أما الحركة التوسطية فهي مجرد اعتبار ولحاظ للتفريق بينه وبين الحركة القطعية. ثم الحركة تعتبر تارة، بمعنى كون الشيء المتحرك بين المبدأ والمنتهى، وهي الحركة التوسطية، وهذا المعنى يصدق على الساكن والمتحرك، سواء كانت السيارة متحركة أو توقفت في الطريق، يصدق ما بين المبدأ والمنتهى. ولهذا نحتاج إلى قيد لإخراج الساكن وإبقاء المتحرك. ما هو القيد؟ قال: بحيث كل حد من حدود المسافة فرض. إيش قال فرض؟ هذه الحدود مجرد فرضية، لأنها وجود واحد سيال. بحيث كل حد من حدود المسافة فرض، فهو يعني ذلك الشيء المتحرك ليس قبله وليس بعده في ذلك الحال. إذا كان الجسم في ذلك الحال فهو ليس قبل ذلك الحال ولا بعد ذلك الحال، وإنما وين هو؟ في ذلك الحال. هذا واضح بعد. أي حد فرضته؟ وهذا إنما يكون في المتحرك لو في الساكن، هذا يكون في المتحرك. المتحرك نقول أي حد فرضته فهو ليس قبله ولا بعده، أما الساكن لا، مو كل حد، وإنما إذا نظرنا إلى بعض الحدود فهو بعدها، وإذا نظرنا إلى بعض الحدود فهو قبلها، وإذا نظرنا إلى حد فهو فيه، لأن ساكن واقف غير متحرك. إذا وقف في البطحاء فنقول شنو؟ إذا نظرنا إلى الحدود اللي قبله فهو شنو؟ متأخر عنها بعدها. وإذا نظرنا إلى مثلا منطقة الديوانية فهو شنو؟ سابق عليها. هذا إذا كان ثابتا واقف في مكان. أما إذا كان متحركا فهذه الحركة وجود واحد سيال، فأي حد فرضناه سيصل إليه فهو ليس قبله ولا بعده. زين، سد القوس، افتح قوس من قبل بحيث إلى قوله فيه سد القوس. هذا قيد لإخراج الساكن وإبقاء المتحرك. ثم يرجع إلى أصل المطلق. هذا أو هذه الحركة التي هي بمعنى ما بين المبدأ والمنتهى، هذا معنى مركب لو معنى بسيط يحصل دفعة واحدة. إيش قلنا؟ معنى بسيط يحصل دفعة واحدة، وهي يعني كونه بين المبدأ والمنتهى حالة بسيطة ثابتة غير منقسمة، ولهذا صدقها صدق الكل على أفراده، يصدق بتمام المعنى لا بنحو الأجزاء كصدق الإنسان على أفراده. هذه الحركة التوسطية. أما الحركة القطعية، الحركة القطعية نفس الحركة التوسطية، يعني ما بين المبدأ والمنتهى، ولكن نضيف إليها لحاظا جديدا، وهو لحاظ هذا المتحرك، وأن له نسبة إلى حدود المسافة، أي نلحظ الجسم المتحرك لا بما هو بين المبدأ والمنتهى فحسب، بل نلحظه بما هو طاو للمسافة، بنحو له نسبة إلى حدود هذه المسافة، بنحو لو جزأنا الحركة إلى أجزاء لكان كل جزء له نسبة إلى جزء من أجزاء المسافة. ولتقريب المطلب يقولون يضربون هذا المثال: لو نظرنا إلى طلقة، هذه الطلقة تقطع افترض 10 أمتار في 10 ثواني، بطيئة جدا يعني، فحينئذ هذه الطلقة المتحركة إذا لاحظناها مجرد فقط وفقط أنها ما بين المبدأ والمنتهى، وهي يسميها حركة توسطية. لكن إذا لاحظنا حركتها بما هي طاوية للمسافة تدريجا ما بين المبدأ والمنتهى، بحيث يمكننا أن نقسم العشر ثواني على عشرة أمتار، وكل ثانية تقطع فيها مترا تدريجا، هاي شو نسميها؟ هاي حركة قطعية، يعني بما هي قاطعة للمسافة، بما هي طاوية للمسافة، هاي حركة بعشم قطعية. شنو الفرق بين الحركة التوسطية والقطعية؟ الحركة التوسطية لم نلحظ فيها أجزاء المسافة، بينما الحركة القطعية لاحظنا فيها نسبة إلى أجزاء المسافة. الحركة التوسطية دفعية، عنوان ما بين المبدأ والمنتهى، عنوان متواطي يصدق دفعة واحدة كصدق الكل وهو الإنسان على أفراده. أما الحركة القطعية لا، هي كصدق الكل على أجزائه، وكل جزء من الحركة مفروض له نسبة إلى جزء من المسافة. ولهذا عندنا مسألة كل، يعني كل الحركة وكل المسافة، ولدينا أجزاء، كما أن المسافة كل وله أجزاء، 100 كيلومتر كل وله أجزاء، الكيلو المتر الأول مو هو تمام المسافة، وإنما هو شنو؟ جزء المسافة، فتصدق عليه المسافة صدق الكل على جزئه، لا صدق الكل على الجزء، صدق الكل على الجزء بتمامه، أما صدق الكل على الجزء لا بتمامه. الحركة القطعية تكون من باب صدق الكل على أجزائه، وليس صدق الكل على أفراده ومصادقه. ولهذا يقول: وتعتبر الحركة تارة بمعنى كون الشيء بين المبدأ والمنتهى، وهذا نفس اللي مذكور في الحركة التوسطية. افتح قوس، هذا القيد يفرق لك: بحيث له، يعني ذلك الشيء المتحرك له نسبة إلى حدود المسافة المفروضة. سد القوس، طبعا قد واحد يقول المسافة حدودها مفروضة لو موجودة في الحقيقة الخارجية، مسافة 100 كيلومتر انقطعها، وكل كيلومتر بينه وبين الكيلو الثاني حده، فليش قال مفروضة؟ الجواب: المسافة المذكورة هنا سيأتي مو المسافة العرفية كيلومترات وما أدري شنو، لا، المسافة هنا بمعنى المسافة الفلسفية كما سيأتي، والمسافة الفلسفية حدودها مفروضة لا موجودة حقيقة. المهم، سد القوس هذا يميز لك بين القطعية والتوسطية. هذه الحدود التي كل واحد منها كما قلنا في الدرس السابق فعلية للقوة السابقة وقوة للفعلية اللاحقة، وبهذا يكون أمرا تدريجيا. ليش يكون أمر تدريجي؟ إذا كان فعلية للقوة السابقة وقوة للفعلية اللاحقة، إذن هو ايش راح يصير؟ قابل للانقسام أو ليس قابلا للانقسام؟ إذا كان كل حد من حدود ذلك الشيء فعلية لقوة سابقة وقوة لفعلية لاحقة. إذن قابل للانقسام أو ليس قابل؟ قابل للانقسام. وهذه الأجزاء التي ينقسم إليها تجتمع في الوجود أو لا تجتمع في الوجود؟ إذا كان فعلية لقوة سابقة وقوة لفعلية لاحقة، إذن هذه الأجزاء لا تجتمع في الوجود، وإذا كانت لا تجتمع في الوجود إذن هي تدريجية متصرمة، وهذا هو معنى الحركة. يقول: التي كل واحد من هذه الحدود فعلية للقوة السابقة وقوة للفعلية اللاحقة، من حد يتركه هذا الشيء الذي بين المبدأ والمنتهى. بعض الحدود يتركها وبعض الحدود شنو؟ يستقبلها. من حد يتركه ومن حد يستقبله، ولازم ذلك الانقسام إلى الأجزاء والانصرام والتقضي تدريجا وعدم اجتماع الأجزاء في الوجود. فهو إذا كان الأمر كذلك، هذا هو معنى الحركة، لأن الحركة هي الخروج من القوة إلى الفعل تدريجا، وتسمى الحركة القطعية. زين، بعد أن عرفنا معنى الحركة القطعية والتوسطية، أي منهما هو الحركة الحقيقية؟ الحركة التوسطية معنى دفعي لو تدريجي؟ دفع. أما الحركة القطعية فهي معنى تدريجي. ونحن عرفنا الحركة بأنها خروج من القوة إلى الفعل تدريجا، فهذا التعريف ينطبق على الحركة القطعية ولا ينطبق على الحركة التوسطية. إذن قولنا الحركة تنقسم إلى قطعية وإلى توسطية من تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. فالحركة القطعية هي نفس الحركة، أما الحركة التوسطية فهي ليست بحركة. إذن لماذا نذكرها؟ نقول من باب أنه نريد أن نميز بين اعتبار الحركة بهذا النحو واعتبارها بالنحو الآخر. هل هذان الاعتباران موجودان في الخارج أو ليسا موجودين في الخارج؟ ثلاث نظريات. النظرية الأولى ما ذهب إليه الشيخ الرئيس رحمه الله حيث قال بأن الحركة التوسطية موجودة بوجود خارجي، أما الحركة الدفعية فلا توجد بوجود خارجي، وإنما توجد بوجود ذهني ليس إلا بلي أنا أذكره خطأ مطبعي بعد. الحركة القطعية لا وجود لها خارجي، وإنما هي موجودة بوجود ذهني. وتبعه على ذلك المشهور الحكماء إلى زمان المحقق الميرداماد رحمه الله على الأقل، وإلا بعده أيضا تبعه جماعة. النظرية الثانية ما يلوح من بعض كلمات صدر المتألهين، وإن لم يذكر ذلك صراحة، وهو بعكس ما ذكره الشيخ الرئيس. قال: الحركة القطعية موجودة بوجود خارجي، أما الحركة التوسطية فهي مجرد وجود ذهني ليس لها تحقق في الخارج. النظرية الثالثة: كلتا الحركتين لها وجود خارجي، وذلك لأن التوسطية والقطعية هما مجرد اعتبارين لشيء واحد، ذلك الشيء الواحد موجود خارجا لكننا إن لاحظناه باعتبار سميناه توسطية، وإن لاحظناه باعتبار آخر أسميناه شنو؟ قطعية، وإلا هو وجود واحد. فهذان الاعتباران موجودان خارجا بوجود واحد. مجرد اعتبارين، وإلا الوجود الخارجي هو شنو؟ شنو الدليل على الوجود الخارجي؟ قلنا في المرحلة السادسة إن أصدق دليل على الوجود الخارجي للمفهوم هو صدقه على وجود خارجي صدقا حقيقيا. إذا صدق على الواقع الخارجي صدقا حقيقيا إذن له وجود خارجي. والحركة التوسطية والحركة القطعية تصدقان على الوجود الخارجي، فهما موجودتان بالوجود الخارجي لكن مع اختلاف الاعتبار. والاعتباران جميعا، هذا جواب السؤال الثاني، والاعتباران جميعا موجودان في الخارج. شنو الدليل؟ يقول لانطباقهما عليه، لانطباق هذين الاعتبارين على الخارج. طبعا هو من قال اعتبارين؟ إذن قطعا لهما وجود واحد، مو وجودان وقسمان. زين، ينطبقان على الخارج لكن مع اختلاف الاعتبار، بمعنى أن للحركة نسبة إلى المبدأ والمنتهى لا يقتضي، فاعل يقتضي شنو؟ يعني وجود هذه النسبة، وجود هذه النسبة بين المبدأ والمنتهى لا يقتضي انقساما ولا سيلانا، وإنما يحصل حصولا دفعيا. هذا وين يكون؟ كما في الحركة التوسطية، هذا نوع من النسبة اعتبار، والاعتبار الآخر ونسبة إلى المبدأ والمنتهى وحدود المسافة تقتضي هذه النسبة سيلان الوجود والانقسام، وهذا وين يكون؟ في الحركة القطعية. إذن كلاهما موجود بوجود خارجي، وأما ما يأخذه الخيال يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.
يوم ناوي أدخل بالفصل الخامس يعني.